بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ،
حياكم الله جميعا وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان الفتور في رمضان وعلاجه. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنعم الله سبحانه وتعالى تتجدد علينا بمرور الأيام، وهذه آلاء الله سبحانه وتعالى تتوالى علينا بالليل والنهار في شهرنا الفضيل، وما عشناه من ما مضى فهو من نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن بلغنا بفضله ومنه إدراك ما مضى. والعباد لا يقف أمر التعبد معهم إلا بمفارقة هذه الحياة الدنيا، فعبادة الله لا تقتصر على زمن دون زمن، وإنما كما قال الله جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وإننا نلاحظ في أنفسنا بنوع من نقص العبادة والكسل والفتور بعد مرور الأيام، وهذا شيء ملاحظ عند كثير من الناس، ولذلك لابد أن نسعى إلى حل هذه المشكلة، وهي مشكلة الفتور. في أول رمضان تكون الهمم والنفوس مندفعة ومشتاقة للطاعة والعبادة، فتكون همة الناس عالية في أول الشهر، ولكن مع دخول العشر ووصول الشهر إلى منتصفه تضعف بعض النفوس وتقل العزائم، وهذا الفتور يعرض النفوس بين الفينة والفينة، فهو طبيعة في النفس البشرية، فكل إنسان تصيبه نوبة من الكسل والتراخي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، أي يصبح الإيمان ضعيفا قديما في النفوس، يحتاج إلى شيء من التجديد، كما يخلق الثوب، كما يصبح الثوب باديا قديما، الثوب أول ما يؤتى به يكون ناصعا لامعا جميلا، لكن مع مرور الأيام يخلق الثوب ويصبح قديم، وذلك قال صلى الله عليه وسلم: فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وحديث آخر هو في صلب حديثنا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل. والشرة هي القوة والنشاط، ويقابل هذه الشرة الفترة، وهي الضعف والكسل، فلكل عمل شر أي قوة وهمة وإقبال ونشاط، ونجعل الصورة في رمضان حتى تتضح أكثر. إن لكل عمل شر أي إقبالا ونشاطا وهمة، ولكل شرة فترة، أي بعد أن تأتي القوة والنشاط والهمة تأتي الفترة وهي الضعف والكسل. فقال صلى الله عليه وسلم: فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. يعني هذا كأنه هذا هو المحرك للإنسان، علاجه لهذه فإذا عالجها فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل. ولذلك أثنى الله جل وعلا على الملائكة بأنهم لا يفترون عن عبادة الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون، أي لا يتكاسلون. فطرق الكسل على النفوس له أسباب، فمن هذه الأسباب وجود الضعف في الإيمان، فهذا الإيمان يقوى ويضعف. فالإيمان إذا ضعف فترت النفوس وأثر ذلك على العمل. ولذلك كلما كان الإنسان مفتشا لقلبه مصلحا له معتنيا به وبإيمانه تصلح أعماله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ألا فإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والسبب الثاني من أسباب الفتور ضعف الإرادة والهمة. فالعبد يضعف سيره إلى الله بضعف إرادته وهمته، والله جل وعلا جعل تعظيم الشعائر علامة على تقوى القلوب، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالذين يسبقون إلى رضوان الله سبحانه وتعالى، فالذين يسبقون إلى جنات الله هم في الحقيقة السابقون إلى رضوان الله وإلى الأعمال الصالحة. أيضا من أسباب الفتور الاستهانة التي تكون من بعض بالذنوب والمعاصي. فمع أول الشهر يحرص الناس على البعد عن الذنوب وعن المعاصي والحفاظ على الصيام، لكن مع مرور الأيام يبدأ التساهل فيما ينظر إليه، التساهل فيما يسمعه، التساهل فيما يشاهده، فيستمر بعض الذنوب والمعاصي، وهذه ولا شك أنها تؤثر على إيمانه وتؤثر على عمله الصالح في رمضان. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الصغائر، فقال عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. أيضا من الأسباب التي لابد أن يعني نهتم بها وهي البعد عن مجالس العلم، مجالس الإيمان تضعف وتضعف، يحتاج إلى أن يجددها بشيء من المذاكرة، بحضور مجالس العلماء، حضور مجالس الذكر، لأنها تنزل السكينة والراحة والطمأنينة على القلب وتنشط النفس وتقوي الإيمان. فمجالس العلم ومجالس القرآن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وبحمد الله المجالس مجالس الخير والهدى والعلم منتشرة بحمد الله في كل الدولة. وإن فاتك شيء لم تستطع حضوره في حلقة الذكر ومجالس المساجد، بإمكانك أخي المستمع أن تستمع إلى بعض ما ينشر في المنصات، منصات التواصل الاجتماعي أو عبر اليوتيوب، تستمع إلى شيء من المحاضرات النافعة وإلى النصائح التي تقوي إيمانك وتشد من همتك وأنت قد وصلت إلى مرحلة ربما دخل فيها الضعف. هذه بعض الأسباب التي توقع الناس في الفتور وضعف الهمة، وهناك أسباب أخرى وعلاجات أخرى ربما إن شاء الله نتناولها في مجلس آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجدد الإيمان في قلوبنا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. عن هذه المكالمة، نعم وفارس تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بفارس تفضل.
السلام عليكم.
الله يحفظك فارس، يبارك فيك.
الحال خير.
الله يبارك فيك، تفضل.
حياك الشيخ غانم. الشيخ سالم.
سالم.
طويل عمر، عندي استفسار بس، عندي الحرمة تعاني من فقر دم، وكل أسبوع لازم تروح المستشفى عشان يعطونها الحديد، عند الحديد ناقص وعند الفيتامين دال، فتاخذها عن طريق الوريد. فأحيانا هي أحيانا تقول عن إن هذا الشيء ما يفطر، بس أنا اللي سمعت إن أي شيء في الوريد يفطر. بس بغير رأي الشيخ بس.
إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير فارس. نعم. الله يحفظك يبارك فيك. تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. الشيخ سؤال بفارس، يقول أن زوجته تعاني من فقر الدم وفي كل أسبوع تذهب ويوضع لها في الوريد الحديد وفيتامين دال، فيقول فارس الشيخ هل هذا الشيء يفطر الصائم؟
الحمد لله، الإبر على نوعين، هناك إبر علاجية وهناك إبر مغذية. فالإبر المغذية هي التي تنوب عن الطعام وعن الشراب، وهي التي إن فعلها الصائم فقد جرح صومه وبطل، وذلك لأنها تقوم مقام الطعام والشراب وفي معنى الطعام والشراب. ولذلك هذه الليبر التي تغذي الجسد هي من مفسدات الصيام. والنوع الثاني من الإبر هي الإبر العلاجية، كالإبر التي ذكرها الأخ السائل، كإبر الحديد وفيتامين دال ونحوها. هذه الإبر ليست هي في الحقيقة مغذية، وإنما هي نوع من أنواع العلاج. فلذلك مثل هذه الإبر والله أعلم لا تفسد الصيام، وإنما تواصل صيامها، وصيامها صحيح بإذن الله والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ هل البخور والعود يفطر في نهار رمضان؟
استعمال الطيب مشروع للصائم وغير الصائم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الطيب، وقال عليه الصلاة والسلام حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. فاستعمال الطيب من العطور وأنواع المطيبات التي توضع على البدن وتوضع على الثياب فإنها مشروعة للصائم ولا تفسد الصيام. وأما البخور فإن الأفضل في البخور أن يتجنب الصائم استنشاقه مباشرة، وإنما إذا أراد أن يتبخر فإنه يكون في ثيابه ويكون مثلا في محله ولا يستنشقه استنشاقا مباشرا. فإذا لا يفسد ذلك البخور أو الطيب والعطر لا يفسد الصيام، ولكن العلماء كرهوا أن يجعل أن يستنشق البخور استنشاقا مباشرا والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. يقول لنا مديون وعندي أسرة وأطفال، فيقول فضل الشيخ أرجو منكم الدعاء لي بأن يفرج الله همي ويقضي عني ديني. وفضل الشيخ أيضا يقول ما حكم أن مثلا إذا أخذ من أموال الزكاة؟
أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج همك ويقضي دينك ويكفيك ويغنيك الله جل وعلا من فضله والمستمعين. وما يتعلق بأخذك لمال الزكاة فإنه لا حرج عليك متى ما كنت مستحقا لأخذ أموال الزكاة، فإنه لا حرج عليك أن تأخذ من أموال الزكاة. وبعض الناس يقع بهم الحاجة والفقر والمسكنة إلى استحقاقهم للزكاة، ومع ذلك تجده يرفض أخذ الأموال التي يعطى. والأعجب من ذلك أنه كلما أعطي مالا يسأل، يقول هل هذا الزكاة؟ هل هذا الزكاة؟ هل هذا هدية؟ ففي كل ما أن يصل إليه فهو يسأل. لا تسأل، متى ما كنت محتاجا لا تحرج المعطي، وإنما خذ المال. والله جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أتاك الله من مال من غير مسألة فخذه فتموله أو تصدق به. فالإنسان لا يسأل يعني وهو محتاج ويحرج المعطين للزكاة. فبعض المعطين هو في الأصل يعني يعلم حالتك ويعلم الحرج الذي أنت فيه، فهو ينوي الزكاة عليك، وأنت تأتي وتحرجه بهذا المال وتحرج نفسك، فإذا لا ينبغي. وإذا وصل إليك قل الحمد لله قد وصل إليك وأنت لم تسأل هذا المال، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو ناصر، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو ناصر، الله يحفظك.
الله يحييك، تقبل الله طاعاتكم.
منا ومنكم صالح.
جميع العاملين على البرنامج الطيب هذا.
آمين، جزاك الله خير أبو ناصر.
شيخ اسم زكاة الفطر، هل تجدي لو أخرجتها من بداية رمضان أو نصف رمضان أو آخر رمضان؟ وإذا كنت أخرجتها هل لازم تكون النية قبل الإخراج أم ممكن بعد الإخراج؟ يعني كمثال أنا أعطيت شخص عيش وبعدين نويت أنها الزكاة، أنها زكاة الفطر، هل هذا جائز أم ما يجوز؟ جزاك الله خير.
جزاك الله خير أبو ناصر، حياك الله، تسمع إن شاء الله الرد. فالشيخ سؤال أبو ناصر بالنسبة لزكاة الفطر، يقول هل تجزئ نخرجها من بداية رمضان أو منتصف رمضان؟ ويقول هل يشترط أن تكون النية قبل الإخراج؟ إذا مثلا يقول نواها بعد الإخراج هل يجزئ؟
أولا ما يتعلق به وقت إخراج زكاة الفطر، زكاة الفطر من اسمها، زكاة الفطر من اسمها هي زكاة متعلقة بالفطر وليست زكاة مال، زكاة متعلقة بالفطر وليست زكاة متعلقة بالمال، ولها أحكامها المتعلقة بها.
نعم الشيخ، نأخذ هذه المكالمة، نرجع بعد ذلك للأحكام. نعم أبو مختار، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو مختار، تفضل.
بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.
وياك الله يبارك فيك يحفظك، تفضل أبو مختار.
لو سمحت أستاذي الكريم، بالنسبة لي سنن الرواتب، هل رغيبة الفجر تدخل في سنن الرواتب أم أنه إذا أدنى المؤدين نصلي ركعتين اللي هي من السنن الرواتب ونصلي رغيبة الفجر
إن شاء الله؟
سؤال ثاني،
تفضل.
نعم السؤال الثاني، هل يمكن بالنسبة لزكاة المال يخرجها هنا ويبعتها الأقارب في دولة ثانية
إن شاء الله.
بس عفوا أخي سال.
نعم.
ما فهمت السؤال الأول، ماذا تقصد برغيبة الفجر؟ لا لا لا، ليس هذا السؤال.
رغيبة، رغيبة الفجر.
رغيبة الفجر، اثنين ركعة الفجر. هي
قبلية للفجر.
نعم.
هل هي معدودة من سنن الرواتب أم مستقلة لحالها؟
إن شاء الله. جزاك الله خير بمختار.
وإياكم جزاك الله.
الله يحفظك ويبارك فيك. عليكم السلام. مسعود تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله مسعود تفضل.
شيخ عندنا سؤال، إذا الإنسان مثلا يصلي وهو جالس مثلا، لأنه مثلا ما يستطيع، عنده إصابة في الرجلين وكذا، ويأتي الشيطان يعني يأتي في الصلاة ويقول يعني أنت الآن يعني ما تسجد لله عز وجل وكذا، ولماذا تصلي؟ فكيف يدفع الإنسان هذه الوساوس؟ وهل هذه الوساوس يعني تكون من الشيطان؟ ويعني نبه النص من الشيخ
إن شاء الله.
والسؤال الثاني شيخ، بالنسبة للمثلا الوساوس والشكوك والأشياء اللي تحصل عند الإنسان ولكن يدفع يعلم من الشيطان، فهل الإنسان يؤخذ بهذا الشيء؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
الله يحفظك بس بالتسمية إن شاء الله الإجابة. حياك الله. نعم أخ عبد الله تفضل.
كيف حالك؟
حياك الله. حياك الله أخ عبد الله، يحفظك يبارك فيك تفضل.
عليك على الشيخ يا أخي.
الله يسلمك عافيك يبارك فيك تفضل.
يا أخي الصلاة في واحد مثلا يصلي على ركبه، يجوز ولا ما يجوز؟
ألا؟
على الركب يعني.
كيف يعني يصلي على الركب؟
لما يقرأ التحيات يعني على الركب.
أي واضح، لكن ليش ما يجلس؟
يعني مصاب أو؟
أنا أسأل يعني هو يجوز ولا ما يجوز؟
يعني مريض أو به شيء؟
ما أدري الله يعلم. أنا دول أسأل سؤال بس.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير عبد الله. حياك الله. حياك. نعم. نعود فضيلة الشيخ للإجابة على الأسئلة. سؤال البناصر، بالنسبة لزكاة الفطر وقتها يقول هل تجزى من بداية الشهر أو منتصفه، وهل النية نية الإخراج إذا كانت قبل يعني لم ينوي قبل الإخراج نواها بعد الإخراج هل يصح؟
نعم، ما يتعلق بسؤال الأخ السائل عن وقت إخراج زكاة الفطر، فوقت إخراج زكاة الفطر على مذهب جمهور العلماء أن لها وقت وجوب ووقت جواز. أما وقت الوجوب فهو قبيل أن يخرج الناس إلى صلاة العيد، وهو الوقت المضيق لإخراجها، فهذا وقت هو آخر وقتها ويجب إخراجها قبل أداء صلاة العيد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤديها قبل خروج الناس لصلاة العيد، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم وكما قال الراوي وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. فإذا لها وقت وجوب، فهذا هو وقت الوجوب. أما وقت الجواز فهو قبل العيد بيوم أو يومين، قبل العيد بيوم أو يومين، وهذا الوقت من باب رفع الحرج عن الناس، وهي تختلف عن زكاة المال، ولذلك هي زكاة متعلقة بآخر الشهر، والحكمة منها يدل على تأخيرها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فالمقصود منها أن لا يقع الفقير في الحاجة والمسألة في يوم العيد، فيكون غنيا في يوم العيد بما أعطاه إياه إخوانه من الأغنياء ومن الذين وجب عليهم الصوم عندهم فضل زائد في ليلة من أموالهم في ليلة العيد. ولذلك على الصحيح أن إخراجها في أول الشهر أو في وسطه لا يجزئ، وإنما هي صدقة من الصدقات ويجب عليه أن يخرجها مرة أخرى، لأنها زكاة تتعلق بالفطر وليست زكاة متعلقة بالصيام. والأمر الثاني أنها عبادة من العبادات، والعبادة من شرطها أن تتقدمها أن تتقدمها النية، فالنية تكون سابقة للإخراج. ولذلك النية متى ما تأخرت وسبقها العمل فإن هذه لا تجزئ. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات، فإذا أخرجتها وقت إخراجها نويت بها الزكاة وكانت في وقتها فهي زكاة فطر، وأما إن نويت بها صدقة ثم بعد ذلك لما ملكها الفقير نويت بها الزكاة زكاة الفطر فهذه ليست زكاة فطر وإنما هي صدقة، لأن النية تسبق العمل. والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. بمختار يسأل عن السنن الرواتب، يقول ركعتي السنة الراتبة قبل الفجر، قبل صلاة الفجر وبعد أذان الفجر، فقل الشيخ هل هي نفسها هي الرغيبة رغيبة الفجر أو أنها مستقلة يصلي الراتبة ثم يصلي الرغيبة؟
سنة الفجر أو رغيبة الفجر هي من جملة السنن الرواتب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في يومه وفي ليلته، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين قبل الفجر وركعتين قبل وأربع قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء في بيته، فهذه هي السنن الرواتب التي أحصاها لنا ابن عمر رضي الله عنه. فهذه الركعتين هما من جملة السنن الرواتب في اليوم والليلة، ولذلك من الخطأ أن تصلي الرغيبة ثم تصلي السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد الصبح إلا ركعتين إلا ركعتين، ولما قام الرجل يصلي أربع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الصبح أربعا، وهذا يدل على أنه يكتفى بدخول الفجر بركعتي راتبة الفجر ولا يصلي رغيبة الفجر يؤن واحد. والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أنا أخ سعيد فضل.
السلام عليكم الشيخ سعد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ سعيد فضل.
السلام عليكم الشيخ
سعد. الله يحييك.
مرحبا شيخ.
يا حمد مرحبا فيك
شيخ. عندي سؤالين.
نعم تفضل أخ سعيد.
السؤال الأول بخصوص يوم صلاة صلاة البرع مثل الجمعة ولا شيء، يصلون برع مثلا في كل مكان أماكن فيها مثلا شمس وفيها ظلة، يعني ظلة شوي، فالناس مثلا يمكن يميلون شوي مثلا الأسطر يروح مثلا المكان اللي فيه ظلة وفيه مثلا فراغات، هذا خارج المسجد هذا الشيء عادي يعني مثلا من خارج المسجد يوم يصلون صلاة الجمعة ينترس المسجد من داخل؟
أنا تقصد يعني يتفرقون الصف لا يكون
أيوة مستقيم برا أن يدورون مكان ظلة في شمس يعني مثلا يكون تشوفهم كل واحد ماخذ له مكان يعني ظلة من خارج ويصلي
مكانه يصلي لوحده
هي يعني مثلا وحده واللي يكون حد مجموعة معه
ما هو
والسؤال الثاني بخصوص مثلا الحين الولد إذا مثلا يقول لك يعني يوم مثلا عن الصلاة وصل مثلا عمره 11 سنة مثلا أنت تقول مثلا يصلي البنت يصلي المسجد وهذا متى مثلا يعني انت فعلا تشد مثلا على الولد يعني خلاص يعني تلزمه ويكون مثلا الزامي ومثلا يعني كل قوه مثلا عشان للصلاه كم العمر يعني المعين يعني
ان شاء الله. جزاك الله خير خسعي تسمع ان شاء الله رد الله يحفظك. نعم مستمعينا الاكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. اهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعه النور، معنا ابو بدر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو بدر.
الله خير
الشيخ. حياك الله يبارك فيك بدر.
طال عمرك سؤالي فضيلة الشيخ.
نعم.
السؤال الأول طال عمرك بخصوص زكاة الفطر. هل يجوز جمع زكاة الفطر وأرسالها خارج الدولة؟ يعني اللي هي طبعاً تكون المواد الغذائية مثل أي الرز والأسماك.
نعم نعم نعم.
هل يجوز جمعها وخارج الدولة؟ والسؤال الثاني هل يجوز مثلاً أنا عندي زكاة فطر مال 10 أشخاص فرضنا، هل يجوز أعطاها شخص واحد في الدولة يعني داخل الدولة؟ هل يجوز أعطاها شخص واحد أو أسرة واحدة ولا هذه تتوزع على عدة أشخاص؟
إن شاء الله.
السؤال واضح شيخ؟
واضح إن شاء الله بدر، تسمع إن شاء الله الرد.
جزاك الله خير، شكرا.
الله يحفظك. نعم، نشوف الشيخ سؤال أبو مختار بالنسبة لزكاة المال، يقول هل يجوز أنا هنا في الدولة والمال عندي في الدولة، فيقول هل يجوز أن أخرج زكاة المال وأرسله للأقارب في دولة أخرى؟
الحمد لله، يجوز إخراج زكاة المال خارج محل سكن المزكي بأن يخرجها خارج بلده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وترد على فقرائهم يشمل فقراء البلد باعتبار المكان أو باعتبار الأصل وهو الإسلام، فترد على فقرائهم أي من المسلمين، فيجوز إخراج زكاة المال خارج محل السكن المزكي، ولكن لابد أن يراعى في ذلك أن لا يتأخر في إخراجها، وكذلك أيضا أن لا يتأخر في إيصالها إلى مستحقها. فبعض الذين يستقبلون الزكوات ويوصلونها إلى خارج الدولة ربما تبقى عندهم بالأشهر وهم لم يوصلوها إلى مستحقها، فإذا لابد من الاهتمام بإخراجها والتأكد من وصولها إلى مستحقها، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ أبو سعود. يقول حكم من يصلي جالس يقول أنه مصاب في الرجل، فيقول يأتيه الشيطان في بعض الأحيان ويوسوس له أنك لا تسجد لله، فيقول كيف أدفع مثل هذه الوساوس وهل هي من الشيطان؟
نعم، هذه الوساوس هي من وساوس الشيطان، لأن المسلم مأمور بعبادة الله سبحانه وتعالى على الوجه الذي أمر بها وفي الحال التي أمر بها، بمعنى الله جل وعلا أمرك أن تصلي قائما، فالمطلوب منك أن تصلي قائما، تعذر عليك أن تصلي قائما، الله جل وعلا هنا ينتقل الأمر إلى الصلاة جالسا، فالشأن ليس أن تكلف نفسك ما لا تطيق أو تظهر قوتك وتظهر يعني أنك قادر وتشق على نفسك، كما يعني من باب التشبيه فقط، بعض الأخوات يحرصن على مثلا صيام رمضان وتستعمل بعض الحبوب التي تؤجل عليها الدورة، فالمسألة ليست هي مسألة إظهار قوة واستعراض من المصلي لربه أنه قادر على هذا الفعل، قادر على أن تصوم ولكن تأخذ هذه الحبوب وتصوم، لا، المسألة هي مسألة كون الإنسان عبد الله سبحانه وتعالى وعبوديته تقتضي أنه يفعل المأمور به على حاله، فإذا أمرك الله أن تصلي قائما فتصلي قائما، لم تستطع تنتقل إلى الصلاة جالسا، وأنت قد فعلت المأمور شرعا، ومتى ما فعلت المأمور شرعا يقرر العلماء قاعدة أن العبد إذا فعل ما أمر به في الشرع فإن ذمته تبرأ بهذا الفعل، فلو أنك صليت وأنت قاعد وقدر الله عليك الشفاء بعد الصلاة، هل تعيد الصلاة؟ لا تعيد الصلاة، أنت فعلت المأمور شرعا وهو أنك صليت قاعدا، شفاك الله بعد الصلاة مباشرة لا تعيد الصلاة، لأن المسألة هي مسألة طاعة وعبودية، وهذا هو الذي يدفع عنك وساوس الشيطان، أن تعلم أنك والمصلي قائما في الأجر سواء، هو ليس بأفضل منك في الأجر، وإنما أنت مأجور على هذه الحال كأجر المصلي قائما، وننصحك بأنك تتعوذ بالله من هذه الوساوس وتعلم هذه القاعدة، وهي أنك في صلاتك أجرك كأجر القائم سواء، من غير أن ينقص من أجرك أي عمل بسبب أنك لم تأتي بركن القيام في صلاتك.
أيضا فالشيخ يقول بالنسبة للوساوس الشكوك التي تأتيني فيقول هل أحاسب عليها؟
هذه الشكوك وهذه الوساوس هي في النفس، والنبي صلى الله عليه وسلم بل الله جل وعلا يعني تجاوز على الإنسان فيما يحدث به نفسه، قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وما في النفوس مما لا يكلف الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي فيما حدثت به أنفسها. وقد أتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشكون شيئا مما يجدونه من الوساوس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أوجدتم ذلك؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال ذاك صريح الإيمان. فهذه الوساوس يدفعها الإنسان، يدفعها بالاستعاذة، يدفعها بالعلم، العلم هو أقوى ما يدفع هذه الوساوس. فإذا كما في سؤال الأخ السائل، إذا عرفت أنك والمصلي قائما في الأجر سواء، بل أنت ماجور ربما أكثر من ذاك، لأنك تصلي قاعدا وأنت تجد المشقة، فلك أجر على امتثالك للأمر، ولك أجر على المشقة التي تكابدها وتعانيها في حال مرضك، فأنت تصلي وأنت مريض وتأتي بالمأمور به شرعا، فربما كان أجرك أعظم عند الله من ذاك الذي يصلي وهو قائم، من ذاك الذي يسجد وأنت لا تسجد وأجرك أعظم. والسجود سيكون بوضع الجبهة على الأرض أو يكون بالإيماء، فالإيماء هو نوع من أنواع السجود المشروع شرعا للمريض، فالإيماء بالرأس هو سجود، ومتى ما كان سجودا كان كأجر الذي وضع جبهته على الأرض، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ معالي أبو شيرين، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو شيرين.
حياكم الله، بارك الله فيك شيخ. أنا عندي حرمة الله يهديه يعني تيب عصافير صغار يعني أو الببغاء الصغير هذا.
نعم.
عندي بنات اثنين عمرهم 5 سنوات وتعطيهم في ديهم، فمرة هذا العصافير اثنين ماتوا وبعد ردت ديابتهم مرة ثانية هذول والله نتعذبوا، أشوف إن يعني ديلهم يعني ناشعين ديلهم والدم هناك. أقول لحك الحرمة لا تيبينهم، لا تيبن، حرام يعني يموتون في ديهم وبعد ماتوا، فما أعرف إنه يعني شو أقول له يعني.
يعني عليكم على الله سبحانه. تقصد تعالى إن هذه البنات يعني
بنات عمرهم 5 سنوات توهم
يعذبون هذه الطيور؟
يعذبون يعني يحسبون اللعبة يعني يحسبون اللعبة، ماسكينه كذي يشلونه يحطونه ما أدري يعصرونه وناشعين ديلهم يعني مورا كل دم. أنا أقول حق الحرمة لا تيبينه، حرام يعني، إذا يبتيهم خليهم مكان، لا تعطيهم في ديهم وأنا أطلع من هنا يتعطيهم.
واضح إن شاء الله بشيرين،
إن شاء الله. جزاكم الله،
جزاك الله خير بشيرين، الله يحفظك. نعم فالشيخ، سؤال الأخ عبد الله، بالنسبة لحكم من يصلي يقول على عندما يجلس على الركب.
الأصل في المصلي أن يأتي بما هو مأمور به شرعا، وهو القيام عند القدرة، أو إن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب أو على أي حال يستطيعها المصلي. فهذه الصفة التي يذكرها الأخ السائل عادة ما يفعلها من يجد مشقة في الجلوس أيضا، فالذي يجد المشقة في الجلوس فلو أنه فعل هذا الفعل وهو أنه يعني بين السجدتين أو في جلوسه على ركبته، نرجو أن لا يكون في ذلك حرج إن كان يشق عليه الجلوس. فبعض الناس يشق عليه القيام ويشق عليه الجلوس، ولكن هذه الوضعية أرفق به وأسهل له، فهي نوعا هي لا تخرج أن تكون نوعا من أنواع القعود على الأرض، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ السعيد يقول البعض من الناس يقول عندما يصلي في خارج المسجد يقول فضل الشيخ بسبب ابتلاء المسجد قد تجد يعني يتتبع مكان الظل فيصلي مثلا لوحده أو معه شخص أو أكثر من شخص، فحكم يقول صلاة مثل هؤلاء؟
في الحقيقة هذا السؤال يحتاج إلى عدة توجيهات. التوجيه الأول هو التبكير في الحضور إلى صلاة الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على التبكير كما في حديث أبي هريرة من جاء يوم الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرر بدنه، الثانية بقرة، وهذا الحديث. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال من بكر وابتكر، فأولا النصيحة الأولى هي التبكير لصلاة الجمعة، وهي صلاة واحدة في الأسبوع. ويقع الإنسان العجب، يعني هي صلاة واحدة في الأسبوع وصلاة شرع لها الاجتماع على الذكر، وصلاة فيها أجر وفضل عظيم، ومع ذلك البعض يعني يتهاون في هذه الصلاة تهاونا عجيبا، بل وفي تركها حديث فيها الترهيب العظيم في من تركها. وليس هذا المقام مقام ذكر من الحديث الواردة في الترهيب، ولكن المقصود هو أن يبكر المصلي في الحضور لصلاة الجماعة إن تعذر عليه الحضور مبكرا ولم يجد مكانا في المسجد بسبب كثرة المصلين، ينتقل للأمر الثاني وهو الاستماع. ففي حال الاستماع لو أنه جلس تحت ظل شجرة أو في مكان يجد فيه نوعا من الجو الذي يكون أفضل من أن يصلي في الصفوف في ساحات المسجد، فيجلس هنا. لكن عندما تقام الصلاة يأخذ سجادته ويذهب ويصلي، يصلي مع صفوف المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نتم الصفوف، قال عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم، قال عليه الصلاة والسلام ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، قلنا بلى يا رسول الله، قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. فإتمام الصفوف الأول في الأول هذا مما هو مأمور به، والله جل وعلا قال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فاستواء الصفوف وتراصها على وجه مشروع، يعني التباعد المأمور به شرعا، التباعد الآن وبمقدار متر، لا يأتي الإنسان 3 متر، لا، متر يكون هو التباعد على التراص، يكون على نحو ما هو في التوجيهات من الجهات المختصة. فإذن إذا لم تستطع أن تأتي في أول المسجد وتبكر وحصل التأخير بسبب الزحام، تستمع للذكر، لكن عند الصلاة تأتي وتصلي مع صفوف المسلمين. وأما هذه الصلوات، هذه الجماعات، هذه الصفوف المتفرقة، فهذه يعني لا ينبغي أن تفعل، لا ينبغي أن تفعل، لأنها تخالف إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم وأمره. تبقى مشكلة واحدة أخيرة، وهي أن يصلي لوحده منفردا في صف لوحده، فهذا فيه خلاف في صحة صلاته عند العلماء. فيرى الإمام أحمد بطلان صلاة المنفرد في الصف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فلذلك هذا الذي يصلي لوحده منفردا هذا عليه أن يبتعد عن هذا الفعل، لأن في صحة صلاته خلاف. فإن فعل مثل هذا الفعل فإنه يصف مع إخوانه ولا يصف لوحده منفردا، والله أعلم.
ساك الخير فضيلة الشيخ، يقول من بالنسبة للولد من عمر كم يقول نلزمه إلزاما بالصلاة في المسجد؟
الصغار يختلفون في العقل والفهم، فالأمر الأول ما يتعلق بصلاتهم وليس بارتيادهم للجماعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فعند السبع يؤمر بالصلاة، وليس بالضرورة أن تكون صلاته في المسجد، وإنما يصلي في بيته، يصلي إذا أمه صلت فإنه يصلي، يتعلم من أمه كيف تصلي، أو إذا رجع أبوه إلى البيت صلى السنة فإنه يصلي ويتعلم من والده ويتعلم من أمه كيفية الصلاة والمحافظة على الصلاة. ثم بعد ذلك ينتقل إلى المرحلة الثانية وهي واضربوهم عليها عند عشر، يكون هناك تشديد على الولد. فإذا بدأ يعقل المسجد وصفوف المصلين وعدم العبث في المسجد يؤتى به إلى المسجد فيصلي مع جماعة المسلمين. فأما إذا بلغ فإنه هنا ترتبت عليه الأحكام والتكاليف الشرعية من وجوب الصلاة فرضا عليه، وكذلك أيضا الحرص على ارتيادها مع جماعة المسلمين في المسجد، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو بدر يسأل يقول فضيلة الشيخ حكم إرسال زكاة الفطر خارج الدولة؟
يجوز إرسال زكاة الفطر خارج الدولة، ولكن الأولى هو إغناء فقراء البلد أولا. فإن وجد الفقير أو علمه في محل سكنه فإنه يخرج زكاة فطره عليه، فإن تعذر عليه أو صعب أو علم حاجة فقراء آخرين في بلده فإنه يرسلها إليهم على أن تصل إليهم قبل صلاة العيد، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح. أيضا يقول حكم أن يعطي زكاة الفطر لعشرة مثلا أشخاص، يعطيها لشخص واحد أو لعائلة واحدة؟ نعم فصيح. يقول حكم أن يعطي زكاة الفطر لعشرة أشخاص، يعني هذه زكاة الفطر لعشرة أشخاص يعطيها مثلا لشخص واحد أو يعطيها لعائلة واحدة؟
نعم، زكاة الفطر الأصل فيها أن إغناء الفقير في ليلة العيد، فمتى ما تحقق ذلك فقد أدى ما هو واجب عليه، وأما أن يعطيه أكثر من ذلك فإنه إن أعطاها له على سبيل إغنائه فإنه يعطى، لكن على أن لا تكون بحيث تزيد على سنة في مقدار ما يحتاجه. لو كان يحتاج إلى يعني كما يقال إلى خيشة عيش قدر 20 كيلو جرام، وهذه الأسرة متكونة من الزوج والزوجة ومعهم طفل، فربما هذه 20 تكفيهم إلى آخر السنة أو 2 تكفيهم إلى آخر السنة، فلا يعطيهم أكثر من ذلك لأن الزكاة معتبر فيها الحول، فلكن تصح وتجزئهم إذا كفتهم في يوم العيد وليلة العيد، إذا كانت هذه تكفيهم لإغنائهم في ليلة العيد فهذا هو المقدار الواجب، وحتى هم الفقراء يجب عليهم أن يزكوا ما فضل على قوتهم في ليلة العيد، يزكونه ولا يعطونه لفقراء آخرين، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول أن زوجة تأتي بطيور صغيرة وتعطيها لأبنائها بناتها الصغار 5 سنوات يقول عمرهم، فيأتون ويلعبون بهذه الطيور وقد يعني تموت هذه الطيور.
هذا السؤال في الحقيقة ربما يحتاج إلى شيء من التفصيل، لكن نحاول أن نختصر في هذا. هو الأصل أنه إعطاء الأولاد لكي يلعبوا بالطيور متى ما عقلوا عدم إيذائها لا حرج، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى أبا عمير فقال له يا أبا عمير ما فعل النغير وقد كان عنده طير يلهو ويلعب به، فكون هؤلاء هذه الطيور يلعب بها الصغار الأصل أنه لا حرج فيه، ولكن إذا كانوا هم لا يعقلون وإنما يعذبون هذه الطيور ويؤذونها حتى يصل بها إلى الموت فإن هذا فعل لا يجوز، ولا تمكن هذه لا يمكن الزوج زوجته من هذا الفعل مع الأطفال، وإنما يضعهم في قفص، وفي هذا القفص يعلقه بحيث لا يستطيع هؤلاء الأطفال كسر القفص أو العبث به، فإذا كان على هذا الوجه فالأصل أن لعب الأطفال مع الطيور الأصل فيه الجواز، ولكن إذا أدى ذلك إلى تعذيب الطير فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تعذيب الطير وعن إفزاعه وعن أذيته وعن تحميله ما لا يطيق، كل ذلك مراعاة للحيوان، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبرس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.